بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعده، في حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ومن الجمعة. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت سورة الجمعة فتلاها، فلما بلغ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، قال له رجل: يا رسول الله، من هؤلاء الذين لم يلحقوا بنا؟ فلم يكلمه. قال: وسلمان الفارسي فينا. قال: فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم على سلمان يده فقال: والذي نفسي بيده، لو كان الإيمان بالثريا لتناوله رجال من هؤلاء. قال رحمه الله: ثور بن زيد مدني، وثور بن يزيد شامي، وأبو الغيث اسمه سالم مولى عبد الله بن مطيع مدني ثقة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وعبد الله بن جعفر هو والد علي بن المديني، ضعفه يحيى ابن معين. وقد روى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين عن أبي سفيان عن جابر قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما، إذ قدمت عير المدينة فابتدرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم يبق منهم إلا 12 رجلا فيهم أبو بكر وعمر، ونزلت الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله: باب ومن سورة المنافقين. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنت مع عمي فسمعت عبد الله بن أبي ابن أبي بن سلول يقول لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فذكرت ذلك لعمي فذكر ذلك عمي للنبي صلى الله عليه وسلم، فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله ابن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا، فكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه، فأصابني شيء لم يصبني قط مثله، فجلست في البيت فقال عمي: ما أردت إلا أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتك. فأنزل الله تعالى: إذا جاءك المنافقون، فبعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها ثم قال: إن الله قد صدقك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن موسى.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بالظاهر وليس له إلا الظاهر، فلما حلف هؤلاء له قبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم حتى نزل الوحي. وفي هذا دليل على أن النبي لا يعلم الغيب، ولو كان يعلم شيئا من ذلك لعلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم الغيب. نعم. والله عز وجل ينصر أولياءه، فلما حلف هؤلاء وصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبات هذا الغلام في نكد وهم حتى لامه أقرباؤه، أنزل الله سبحانه وتعالى هذه السورة: يقولون لئن رجعنا المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. نعم. صدق زيد بن أرقم في هذا. نعم.
قال حدثنا عبد بن حميد.
نعم. نعم. إيه نعم، على ظاهره. نعم. يعني أنه لم يصدق وصدق هؤلاء. نعم. ما هو كذبوا يعني لم يأخذ بقوله وأخذ بقولهم هم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن أبي سعد الأزدي قال حدثنا زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معنا أناس من الأعراب، فكنا نبتدر الماء، وكان الأعراب يسبقون إليه، فسبق أعرابي أصحابه فيسبق الأعرابي فيملأ الحوض ويجعل حوله حجارة ويجعل النطع عليه حتى يجيء أصحابه. قال: فأتى رجل من الأنصار أعرابيا فأرخى زمام ناقته لتشرب فأبى أن يدعه، فانتزع قباض الماء، فرفع الأعرابي خشبته فضرب بها رأس الأنصاري فشجه، فأتى عبد الله ابن أبي رأس المنافقين فأخبره وكان من أصحابه، فغضب عبد الله بن أبي ثم قال: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، يعني الأعراب، وكانوا يحضرون رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام. فقال عبد الله: إذا انفضوا من عند محمد فأتوا محمدا بالطعام فليأكل هو ومن عنده. ثم قال لأصحابه: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال زيد: وأنا رثف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعت عبد الله بن أبي فأخبرت عمي، فانطلق فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلف وجحد. قال: فصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبا.
يعني ابن أبي حلف وجحد ما قاله. نعم.
قال: فصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبني. قال: فجاء عمي إلي فقال: ما أردت إلا أن مقتك رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبك والمسلمون. قال: فوقع علي من الهم ما لم يقع على أحد. قال: فبينما أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، قد خفقت برأسي من الهم، إذا أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرك أذني وضحك في وجهي، فما كان يسرني أن لي بها الخلد في الدنيا.
الله أكبر. نعم.
ثم إن أبا بكر لحقني فقال: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: ما قال لي شيئا إلا أنه عرك أذني وضحك في وجهي. فقال: أبشر. ثم لحقني عمر فقلت له مثل قولي لأبي بكر. فلما أصبحنا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المنافقين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
نعم.
قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي قال أنبانا شعبة عن الحكم بن عتيبة قال: سمعت محمد بن كعب القرظي منذ 40 سنة يحدث عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن عبد الله بن أبي قال في غزوة تبوك: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فحلف ما قاله، فلامني قومي وقالوا: ما أردت إلا هذه؟ فأتيت البيت ونمت كئيبا حزينا، فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم أو أتيته فقال: إن الله قد صدقك. قال: فنزلت هذه الآية: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال: سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: كنا في غزاة قال سفيان يرون أنها غزوة بني المصطلق، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال المهاجري: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا للأنصار. فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوى الجاهلية؟ قالوا: رجل من المهاجرين كسع رجلا من الأنصار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة ابن سلول. فقال: أو قد فعلوها؟ والله لئن راجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وقال غيره: وقال غير عمرو: فقال له ابنه عبد الله بن عبد الله: والله لا تنقلب حتى تقر أنك الذليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم العزيز. ففعل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
سبحان الله. ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطرق قتل هؤلاء المنافقين خشية أن يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه فيحصل نفر عن الإسلام، لهذه المصلحة. ولهذا قال العلماء بأن الزنديق يقتل، وكون النبي صلى الله عليه وسلم المنافق يعني، وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل فكان هذا لمصلحة، كان هذا لمصلحة، وهي مصلحة التنفير عن الإسلام. وإلا فالزنديق يقتل، هذا الصحيح أنه يقتل، لأنه لو قال أنا تائب أو كذا هذا أمره في الباطن ولا يطلع أحد على صدقه في هذا، فيقتل الزنديق. وكون النبي لم يقتل علل نبي ذلك بقوله حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. أما الصلاة على المنافقين، أما الصلاة عليهم، فمن لم يظهر للنبي صلى الله عليه وسلم أمره فإنه يصلى عليه، وأما من ظهر أمره فإنه لا يصلى عليه. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ولا تصلى على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبر، مع أنه صلى على جماعة من المنافقين. قال العلماء: فيجمع بين هذا وذاك أن المنافق الذي بقي أمره مستورا هذا يصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأن أمره على الظاهر، وأما من علم نفاقه فإنه لا يصلى عليه، من علم نفاقه فإنه لا يصلى عليه. ولهذا كان الناس ينظرون إلى حذيفة، فإذا صلى حذيفة على رجل صلوا عليه، وإذا ترك الصلاة تركوا الصلاة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه بأسماء البعض. إذن المنافق هذا إما أن يبقى أمره خفيا فهذا يصلى عليه، أما إذا علم أمره فإنه لا يصلى، فإنه لا يصلى عليه، فإنه لا يصلى عليه. أما القتل فإن النبي صلى الله عليه وسلم ترك القتل لهذه العلة، وبعد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من ظهرت منه هذه الزندقة فإنه يقتل، من علم نفاقه، وهذا يعلم بكلامه وبأحواله، فإذا علم زندقته فإنه يقتل. نعم. وفي هذا أيضا في هذا الحديث فضيلة عبد الله ابن عبد الله بن أبي، لأنه لما بلغه أن أباه قال ذلك لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل، وهو يقصد بالأعز مين؟ نفسه وأصحابه، ويقصد بالأذل مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلأن رجعنا إلى المدينة لنخرجنا محمدا ومن معه. فلما علم ولده بذلك وقف وقال: لن تدخل المدينة، أنت قلت لأن رجعنا المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وإنك للذليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم العزيز، والله لا تنقلب حتى تقر أنك الذليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم العزيز. نعم.
قال رحمه الله: قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو جناب الكلبي عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من كان له مال يبلغه حج بيت ربه أو تجب عليه فيه الزكاة فلم يفعل يسأل الرجعة عند الموت، فقال رجل: يا ابن عباس اتق الله، إنما يسأل رجعة الكفار. قال: سأتلو عليك بذلك قرآنا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، إلى قوله: والله خبير بما تعملون. قال: فما يوجب الزكاة؟ قال: إذا بلغ المال 200 درهم فصاعدا. قال: فما يوجب الحج؟ قال: الزاد والبعير. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن أبي حية عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، وقال: هكذا روى سفيان بن عيينة وغير واحد هذا الحديث عن أبي جناب عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله ولم يرفعوه، وهذا صح من رواية عبد الرزاق. وأبو جناب اسمه يحيى ابن أبي حية، وليس هو بالقوي في الحديث. قال رحمه الله: باب ومن سورة التغابن. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وسأله رجل عن هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قال: هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكة وأرادوا أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوا الناس قد فقوه في الدين هموا أن يعاقبوهم. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم الآية. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
نعم، يعني هؤلاء الأولاد أو الأزواج إن صدوا الإنسان عن طاعة الله سبحانه وتعالى كانوا أعداء له. كل من صدك عن طاعة الله عز وجل فهو عدو لك، ولو كان ولدا أو زوجا أو من. ولهذا قال سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. نعم، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم الله ورسوله وجاهد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمر. إن من أزواجكم، ليس كل الأزواج وليس كل الأولاد، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. فمن صدك عن طاعة الله سبحانه وتعالى فإنه عدو لك. نعم.
قال رحمه الله: بابنا من سورة التحريم. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لم أزل حريصا أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله عز وجل: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، حتى حج عمر وحججت معه، فصببت عليه من الإداوة فتوضأ، فقلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه؟ فقال لي: وعجبا لك يا ابن عباس. قال زهري: وكره والله ما سأله عنه ولم يكتمه. فقال هي عائشة وحفصة. قال: ثم أنشأ يحدثني الحديث فقال: كنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم، فتغضبت على امرأتي يوما فإذا هي تراجعني. فقال
يعني نحن في مكة، المهاجرون وهم في مكة كانوا لهم الكلمة على النساء، فلما قدموا المدينة العكس، المرأة هي التي يكون لها الكلمة على الرجل. فتمثلنا بهن، أي نساء المهاجرين تمثلنا بنساء الأنصار. ففي يوم على غير معهود المرأة لما كلمها عمر راجعته. نعم. فقالت: ما تنكر من ذلك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه. نعم.
قال رضي الله عنه: فتغضبت على امرأتي يوما فإذا هي تراجعني، فقالت: ما تنكر من ذلك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. قال: فقلت في نفسي: قد خابت من فعلت ذلك منهن وخسرت. قال: وكان منزلي بالعوالي في بني أمية، وكان لي جار من الأنصار، كنا نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما فيأتيني بخبر الوحي وغيره، وأنزل يوما فآتيه بمثل ذلك. قال: وكنا نحدث أن غسانا تنعل الخيل لتغزونا. قال: فجاءني يوما عشاء فضرب الباب، فخرجت إليه فقال حدث أمر عظيم. قلت أجاءت غسان؟ قال أعظم من ذلك، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. قال فقلت في نفسي قد خابت حفصة وخسرت، قد كنت أظن هذا كائنا. قال فلما صليت الصبح شددت علي ثيابي ثم انطلقت حتى دخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت أطلق كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري، هو ذا معتزل في هذه المشربة. قال فانطلقت فأتيت غلاما أسود فقلت استأذن لعمر. قال فدخل ثم خرج إلي قال قد ذكرتك له، فلم يقل شيئا. قال فانطلقت إلى المسجد فإذا حول المنبر نفر يبكون، فجلست إليهم ثم غلبني ما أجد، فأتيت الغلام فقلت استأذن لعمر، فدخل ثم خرج إلي فقال قد ذكرتك له، فلم يقل شيئا. قال
يعني فانطلقت، قلت له عمر بالباب، عمر يريد أن يدخل فلم يذكر صلى الله عليه وسلم شيئا، ما قال يدخل أو قال لا يدخل. نعم.
قال فانطلقت إلى المسجد أيضا فجلست ثم غلبني ما أجد، فأتيت الغلام فقلت استأذن عمر، فدخل ثم خرج إلي فقال قد ذكرتك له، فلم يقل شيئا. قال فوليت منطلقا فإذا الغلام يدعوني فقال أدخل فقد أذن لك. فدخلت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم متكئ على رمل حصير قد رأيت أثره في جنبيه، فقلت يا رسول الله أطلقت نساءك؟ قال لا. قلت الله أكبر، لقد رأيتنا يا رسول الله وكنا معشر قريش نغلب النساء.
هل طلقت نساءك؟ قال لا. فهنا فرح عمر رضي الله عنه أن النبي لم يطلق نساء، ولذا كبر فقال الله أكبر، ثم أراد أن يخفف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له حديثا ليسري به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
لقد رأيتنا يا رسول الله وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم، فتغضبت يوما على امرأتي فإذا هي تراجعني، فأنكرت ذلك فقالت ما تنكر، فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. قال فقلت لحفصة أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم، وتهجره إحدانا اليوم إلى الليل. فقلت قد خابت من فعلت ذلك من كنا وخسرت، أتأمن إحدى كنا ليغضب الله عليها لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هي قد هلكت؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقلت لحفصة لا تراجعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسأليه شيئا، وسليني ما بدا لك، ولا يغرنك إن كانت صاحبتك أوسم منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فتبسم أخرى. فقلت يا رسول الله أستأنس
يعني قال الحفصة نصحة لا تنظر إلى مقام عائشة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدل هذا أن الصحابة كانوا يقرون بهذا ويعلمون أن مكانة عائشة عند رسول الله مكانة كبيرة، وهذا شيء رزقها الله به، وما كان ذلك يحمل الرسول على عدم العدل، فإن هذا شيء لا علاقة له بالعدل، هذا شيء لا يملكه الرسول صلى الله عليه وسلم. أما العدل فقد كان النبي يعدل بين زوجاته ويقسم صلى الله عليه وسلم ولا يفضل امرأة عن امرأة حتى عائشة رضي الله عنها. أما مسألة المحبة هذا أمر لا يملكه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. وعند مسلم أيضا أن الصحابة كانوا يتحرون يوم عائشة فيهدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، فمنزلة عائشة معلومة معروفة. ولهذا جاء عند البخاري أيضا لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم استأذن نساءه أن يمرض عند عائشة رضي الله عنها فأذن له، هذا أمر يعني فارض نفسه. لهذا قال عمر لحفصة ما يغرك هذا مقام عائشة، ولا تقلدي ولا تنظري إليها، تلك امرأة قد حازت عند النبي صلى الله عليه وسلم مكانة عالية. لهذا تبسم النبي صلى الله عليه وسلم أخرى. نعم.
قال رضي الله عنه: فقلت يا رسول الله أستأنس؟ قال: نعم. قال: فرفعت رأسي فما رأيت في البيت إلا أهبة ثلاثة. قال: فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يوسع على أمتك، فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدونه. فاستوى جالسا فقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. قال: وكان أقسم ألا يدخل على نسائه شهرا، فعاتبه الله في ذلك وجعل له كفارة اليمين. قال الزهري: فأخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: فلما مضت 29 دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ بي قال: يا عائشة، إني ذاكر لك شيئا فلا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت ثم قرأ هذه الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك الآية. قال: علم الله. قالت: علم والله أن أبوي لم يكونا. قالت: علم والله أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقي. فقلت: وفي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قال معمر: فأخبرني أيوب أن عائشة رضي الله عنها قالت له: يا رسول الله، لا تخبر أزواجك أني اخترتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثني الله مبلغا ولم يبعثني متعنتا. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب، قد روي من غير وجه عن ابن عباس رضي الله عنهما.
وتبعت نساء النبي صلى الله عليه وسلم يقولن ما قالت عائشة رضي الله عنها. وقال العلماء: فدل هذا على أن التخيير لا يعتبر طلاقا. لو قال: اذهبي إلى أبيك فاستشيريه في هذا الأمر، لا يعتبر هذا التخيير طلاقا. إنما الطلاق أن ينشئه الإنسان إن شاء، يقول امرأتي أنت طالق. أما إذا خيرها، إذا علق ذلك على شرط، لا يقع الطلاق بذلك إلا في الشرط على خلاف بين أهل العلم. منهم من منع، من قال لا يقع الطلاق مطلقا لأنه ليس طلاق ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال بل يقع الطلاق إن نواه لأنه شرط. والأصل في الشروط أنها تنفذ إذا خولفت أو وفقت على حسب الشرط، فإنها تنفذ شأن الشرط هذا. ومنهم من أوقعها مطلقا، فمن أهل العلم من أوقع الطلاق المعلق مطلقا إذا وقع الشرط أوقعه مطلقا ولم يلتفت إلى نية، وهذا قول الجماهير. ومنهم من لم يوقعه أصلا حتى ولو كان نويا، ومنهم من فصل بينما إذا نوى وإذا لم ينوي، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أما التخيير فإنه لا يقع، التخيير لا يقع جملة لا يقع. فالنبي صلى الله عليه وسلم خير النساء فلما اخترنه بقين معه ولم يقع من ذلك طلاق. وفي هذا أيضا جواز الإيلاء، أن يحلف الرجل ألا يقرب نساءه مدة معلومة، فهذا ما لم يصل الأربعة أشهر فإن الزوج لا يؤمر أمرا أن يفيء إلى زوجته. لكن إذا تجاوز الأربعة أشهر ورفعت المرأة أمرها إلى القاضي، ألزم هذا الزوج إما أن يفيء ويرجع، وإما أن يطلق، لأن ذلك يضر بالمرأة. أما قبل الأربعة أشهر فإنه لا يرفع أمره إلى القاضي، لا يرفع أمره إلى القاضي. نعم. وفيه أيضا أن الشهر العربية قد يكون 29 يوما وقد يكون 30 يوما، ولا يكون 28 يوما ولا يتجاوز 30 يوما. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29. نعم نعم نعم. النبي ايه؟ الله اعلم يعني ما نوعية حلف، فهذا دليل على انه حنث، لكن يمكن شيء غير لمسألة أنه لا يقرب نساء. نعم. قال إيه في الشرح؟ قال إيه في اليمين؟ علق على اليمين. في الأحوذي حد معاه التحفة؟ حد معاه التحفة؟ قال إيه في جعل كفارة يمين؟ فعاتبه الله في ذلك وجعل له كفارة يمين. نعم. فعاتبه الله، هات لفظة فعاتبه الله في ذلك وجعل له كفارة يمين.
قال العيني ويروى حين عاتبه انه وهذه الأظهر، وعاتبه الله بالقول يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. قال فلما مضت
اسم رسول أي ليلة. يبقى العتاب هنا انه لا يقربها او لا اكل عسلا او كذا، فجعل الله سبحانه وتعالى له ذلك كفارة يمين. يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك، فالعتاب في التحريم وليس في الإلاء، فيكون الحلف في ما حرم عن نفسه فجعل كفارة يمين. لهذا كل من كفر مباحا، كل من حرم مباحا فكفرته كفارة يمين. يبقى هنا الكفارة لما حرم على نفسه، سواء بقى قلنا التحريم ألا يقرب المرأة أو التحريم ألا يأكل طعاما معينا، ففيه كفارة اليمين. ولهذا المرأة إذا حرمت زوجها ففيه كفارة يمين، وإذا حرم الإنسان نفسه طعاما أو لباسا ففيه كفارة يمين. أما الرجل إذا حرم امرأته فهي يمينه، لكنها يمين مكبرة، وهذا هو الظهار، وهذا هو الظهار. ولهذا لو حرمت المرأة زوجها ففيه يمين مصغرة وإطعام 10 مساكين، وإذا حرم الرجل امرأته ففيها اليمين المكبرة وهي يمين الظهار. فكل من حرم مباحا فكفرته كفارة يمين. نعم.
شيخنا لو قال مدة وقطعة، يعني جمع قبل ال...
نعم،
لو قال مدة شهر أو غيره وجمع قبل المدة عليه كفارة؟
إذا قال مدة ثم كفر قبل ثم عاد قبل المدة فكفرته كفارة يمين، وهذا الأفضل له. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح: من حلف على يمين فلا غيره خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. إذا كان هذا هو الخير يأتي الذي هو خير ويكفر كفارة يمين. نعم. نعم. الإلاء والحلف، الإلاء والحلف، إذا حلف ألا يقربها أو كذا هذا هو الإله، يعني يحلف.
قال والله لا اجتمع أنا وأنت في بيت، في بيت واحد على صف واحد.
أيوة بدا. هذا ما له علاقة بالإله، يعني هذا حلف اللي اجتمع معها.
آه، في يقصد يعني عدم جماعة.
إيه؟
كان يقصد عدم الجماعة.
يعني يقصد عدم الاجتماع، عدم الاجتماع تحت السقف والعدم الجماع. الجماع خلاص، إذا كان لا يقصد عدم الجماع فهو إيلاء. نعم. إذا لا يقصد عدم الجماع فهو إيلاء. نعم.
قال رحمه الله: باب.
نكتفي بهذا القدر.